الله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرع بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب البرهان من منطق الشفاء لشيخ فلسفة الإسلام أبي علي ابن سينا رحمه الله، وهو أشرف أجزاء هذه الصناعة. لقد سبق وأن بينا أن صناعة المنطق معنية ببيان القواعد الصحيحة للتفكير، ببيان الطرق الموصلة لكسب المجهول التصوري والتصديقي، لأن التفكير وكما تعلمون هو عبارة عن الحركة الإرادية للنفس الناطقة الإنسانية في المعقولات بغرض اكتساب المجهول التصوري أو التصديقي. هذا بيناه مفصلا في صناعة المنطق، في مدخل صناعة المنطق، منطق الإشارات. وبالتالي كانت صناعة المنطق معنية ببيان طريقة هذه الحركة التأليفية، هي حركة تفكيرية، بوصفها حركة صناعية مؤلفة من مادة وصورة، والصانع يهمه أن يعلم كيف ينتخب المواد الصالحة للمطلوب ويؤلف بينها على الصورة أو الهيئة المناسبة لمطلوبه لمصنوعه. والخلل الذي يمكن يقع في الصناعة إما أن يقع من جهة المادة أو من جهة الصورة. عليكم السلام. لذلك الصانع الماهر يطلب العصمة في الجهتين، جهة المادة وجهة الصورة. ولذلك انقسم المنطق إلى قسمين، قسم صوري وقسم مادي. المنطق القسم الأول وهو المنطق الصوري الذي وضعه المعلم الأول في القرن الرابع قبل الميلاد، كان الهدف منه هو بيان الطرق الصحيحة لإنشاء الصورة، الصورة الصحيحة للمعلومات الموجودة في الذهن، سمي بالمنطق الصوري، هذا بلحاظ التصور والتصديق. وبالتالي انقسم المنطق الصوري إلى قسمين، قسم معني بالتصور وهو باب المعرف، وقسم معني بالتصديق يعني بين طرق اكتساب التصديق وهو باب الدليل، و كل واحد منهما كان له مقدمة، مقدمة المعرف هي الإيساغوجي، ومقدمة الدليل هي بحث العبارة أو القضايا. فانقسم المنطق الصوري إلى أربعة أبواب كلها تهدف إلى بيان الصورة الصحيحة للتفكير. ثم بعد ذلك القسم الثاني وهو القسم المادي متعلق ببيان كيفية انتخاب المواد المناسبة للمطلوب، وهو الأهم، لأن كما قلنا أمس أن الغالبية الساحقة من الأخطاء في الفكر إنما تقع من جهة المادة بالصورة، خصوصا عند المتمرسين أثناء ابن سينا. هذا محال يقع منه خطأ من جهة الصورة، ولكن الخطأ ممكن يقع من جهة المادة. فالفن والمهارة كلها تتركز في كيفية انتخاب المواد الصحيحة في الأقيسة المطلوبة أو في الأدلة المطلوب إقامته على المطلوب على المطالب العلمية. المنطق المادي قسمه المعلم الأول إلى خمسة أو إلى خمس صناعات. هذه الانقسامات منشأها مبادئ هذه الأقيسة، مبادئ هذه الصناعات المأخوذة فيها، وهي القضايا، طبيعة القضايا. نحن درسنا أيضا في المنطق السوري في باب القضايا مواد القضايا، يعني القضايا في المنطق السوري يبحث عنها تارة بلحاظ الصورة من الوضع والحمل والكلية والجزئية والأصناف القضايا الأخرى والمجابة والسالبة، وتارة يبحث عنها من جهة المواد، يعني مواد القضايا، القضايا اليقينية، القضايا الضمنية، القضايا المشهورة، القضايا المسلمة، القضايا المخيلة، القضايا المشبهة، هذه اسماء أنواع القضايا بلحاظ تعلق التصديق بها. وهذه المواد هي التي تنشعب على أساسها الصناعات الخمس اللي هي مبادئ العقيدة. فانقسمت الصناعات إلى خمسة أنواع: صناعة البرهان، وصناعة الجدل، وصناعة الخطابة، وصناعة الشعر، ثم صناعة المغالطة أو الصفصفة. هذه خمس صناعات. نحن الآن معنيون بصناعة البرهان، الصناعة الأولى هي صناعة البرهان، وهي أشرف الصناعات على الإطلاق. نتعرض أولا للرؤوس الثمانية لهذه الصناعة الشريفة، والتي هي كما أسلفنا بمثابة المقدمة التمهيدية لهذه الصناعة. الرؤوس الثمانية هي عبارة عن تعريف العلم، وضع العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، الغاية من العلم، ومرتبة العلم، وفي النهاية أبواب العلم. هذه الرؤوس الثمانية تشكل إطلالة عامة على الفن أو العلم المراد تحصيله، هذه مهمة ودورية، لذلك نبدأ بها قبل أن ندخل في مباحث الكتاب. تعريف العلم بالنسبة لصناعة البرهان، إذا نظرنا إليه كصناعة نقول هي التي الصناعة التي يقتدر معها أو بها على إقامة البرهان، إقامة القياس البرهاني. هذه بلحاظ الصناعة، لأن الصناعة يعني تحصيل، المراد من الصناعة تحصيل الملكة، ملكة الصناعة. ما هي هذه الملكة؟ القدرة على إنشاء البرهان، على إنشاء الاستدلال البرهاني، وهو القياس اليقيني كما سيأتي. أما بلحاظ العلم، قل علم البرهان، العلم المقصود منه هنا هو المعلوم، يعني مسائل العلم، عندكم علم النحو، علم الصرف، علم الفقه، يعني مسائل هذا العلم. والمسائل كما تعلمون هي عبارة عن القضايا التي تكون موضوعته هي نفس موضوع العلم أو جزءه أو جزئي تحته، كما سيأتي أيضا في التفصيل بعد ذلك. هذه المسائل، مجموع هذه المسائل تشكل العلم. فعندما أن تدرس مثلا علم الفقه، يعني مجموع مسائل الفقه، والمسألة مركبة الموضوع هو موضوع العلم أو جزءه أو جزئيه، والمحمول هو الحاكم على هذا الموضوع. لذلك يقال أن في العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع، لموضوع العلم، يعني الأحكام الخاصة لهذا الموضوع تدور كلها حول موضوع العلم. لذلك نحن إذا أردنا أن نعرف أي علم إنما نعرف مسائله، نعرف هذه مسائل، نعرف مسائله بهذا البيان الذي سنشير إليه. يعني مثلا تقول في تعريف علم النحو، موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة من حيث البناء والإعراب، فيكون تعريفه هو العلم الباحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب. علم الفلسفة، الموجود المطلق، تقول هو العلم الباحث عن أحكام الموجود المطلق، لأن أحكام الموجود المطلق هي مسائله، والباحث عنه يعني هي مجموع المسائل. فالعلم يعرف ببيان المسائل. الآن علم البرهان يقول هو العلم الباحث عن الأحكام الذاتية للبرهان. ما هو البرهان؟ هو القياس المؤلف من القضايا اليقينية، والذي يفيد اليقين الحقيقي بالمعنى الخاص كما سيأتي بيانه. هذا تعريف صناعة البرهان، العلم الباحث عن البرهان، عن الأحكام الذاتية للبرهان من الكلية والضرورية والذاتية، كما سيأتي بعد ذلك. هذا هو بالنسبة لتعريف علم البرهان أو صناعة البرهان. أما بالنسبة لوضع صناعة البرهان، هو المعلم الأول أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد وضعه بعد الفراغ من المنطق الصوري. ثم وضعه باللغة اليونانية، ثم تم نقله أو ترجمته على يد إسحاق بن حنين من اليونانية إلى السريانية، اللغة السريانية. ثم بعد ذلك تم نقله أو ترجمته من اللغة السريانية إلى اللغة العربية على يد أبي بشر متى بن يونس، ولكن ترجمته طبعا متى بن يونس كان لم يكن عربيا، فلذلك كانت ترجمته ترجمة حرفية اعتمد فيها على الدقة، والترجمة الحرفية لذلك كانت ترجمة مخالفة لقواعد اللغة العربية تماما ويصعب فهمها، من أعقد العبارات في غاية الركاكة والضعف، لكن هي الآن للأسف هي الموجودة، لكن دقيقة، ترجمة دقيقة، ولكن تبقى مشكلة الناحية اللغوية، ليست عبارة فصيحة، عبارة في غاية الإغلاق لفظا ومعنى. كما ترجع الآن إلى شرح متن كتب أرسطو موجودة، برهان أرسطو موجود بين أيدينا، وهذا انعكس حتى على من جاء من بعده في إغلاق العبارة. كتب أرسطو كلها هكذا، العربية اللي ترجمها أو ترجمها أبو بشر للأسف في هذا النقص. إسحاق إسحاق بن حنين حولها إلى السريانية، هو سريان، هو مو كان عارف. لا ما بالنسبة للبرهان لم يترجم ترجمة عربية. نعم بل البرهان ترجمه أبو بشر، أما لماذا ترجمه؟ ربما ترجمه لم نجده، طبعا هي ترجمته ربما مفقودة أصلا مو موجودة. هذا بالحظ الترجمة. أما بالحظ الشروح، شرح برهان أرسطو أو مزرعه تلميذه سامستيوس، هذا شرحه طبعا أيضا باللغة اليونانية، ثم بعد ذلك شرحه الإسكندر الأفروديسي في القرن الثاني بعد الميلاد، ثم شرحه بعد ذلك في العالم الإسلامي الكندي والفارابي وابن رشد أيضا في المغرب العربي بعد ذلك، هو من أفضل الشروح شرح ابن رشد الآن. أما ابن سينا فلم يشرح المنطق، منطق أرسطو، وإنما أعاد صياغته صياغة جديدة. ابن رشد ابن سينا ليس شارحا لمنطق أرسطو، وإن كان استفاد منه استفادة كثيرة، يعني الهيكل العظمي صحيح للكتابي هو من منطق أرسطو، برهان أرسطو، ولكن هو استفاد منه، ولا هو نفس هذا يعتبر إعادة صياغة وهيكلية جديدة لبرهان أرسطو، فلا يعد ابن سينا من شراح برهان أرسطو. هذا الجانب التاريخي بالنسبة لصناعة البرهان. طبعا صناعة البرهان للأسف الشديد وجدت كثير من الجفاء من المناطق الإسلامية باستثناء هؤلاء الفلاسفة، لأن للأسف كتب المنطق غالبيتها تبناها المتكلمون الذين لا يؤمنون بالبرهان، هم اعتمدوا على المنهج الجدلي في بيان العقائد، لذلك ما يعجبهم إحياء صناعة البرهان. إذا جاءت معظم كتب المنطق إلى يومنا هذا معظمها إما صناعة البرهان محذوفة منها بالكلية أو موجودة منها بنظر قليل جدا لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا شيء مؤسف جدا. يعني يبقى فقط الآن شرح ابن رشد، شرح ابن سينا، وأساس الاقتباس أيضا هو مو بالعربي، اللغة العربية، اللغة الفارسية. باستثناء هذه الكتب الثلاثة لا يوجد كتاب برهان بالمعنى الحقيقي. لذلك إحياء صناعة البرهان في الحوزة العلمية من أهم الوظائف التي تلقى على عاتقنا في هذا العصر، لأن بدونها لا يمكن أن نقيم عقائد صحيحة. لكن للأسف كما قلنا لأن المنطق وقع في أيدي المتكلمون الذين كانوا يرجحون المنهج الجدلي على المنهج البرهاني، فلم يهتموا بصناعة البرهان كثير وطولوا في أشياء لا ثمرة في المرايه. نعم صغير، هذا يعتبر صغير، صغير جدا جدا هذا. المهم هذا بالنسبة لوضع العلم وصناعة البرهان. الأمر الثالث هو موضوع هذا العلم، موضوع كما هو واضح البرهان، الذي هو عبارة عن القياس، هو قياس البرهان، قياس مؤلف من قضايا يقينية تفيد اليقين بالمعنى الأخص، يعني اليقين المطابق للواقع الدائم غير الزائل. مبادئ هذا العلم كسائر مبادئ العلوم العقلية هي القضايا البديهية الأولية، وهو شرف العلوم العقلية وهذا أنها تعتمد على المبادئ الأولية البديهية الواضحة في نفسها المستغنية عن غيرها. هذا هو مبادئ البرهان. مسائل البرهان كلها تدور حول الأحكام الخاصة بالبرهان كما سيأتي، يعني عبارة عن شرائطه وأحكامه المختلفة. الغرض من صناعة البرهان هذه نقطة مهمة، هو حصول اليقين الحقيقي. طبعا لا يخفى أن عندما نتكلم عن صناعة البرهان هو من باب التغليب، ولكن هي في الواقع صناعة الحد والبرهان. هذه نقطة مهمة، صناعة الحد والبرهان، لأن العلم تصور وتصديق. عندما نطلب العصمة في العلم يعني تصورا وتصديقا، إذا كان حصل اختلال في التصور ينعكس على التصديق بعد. لذلك كان المبرهن معني بإحكام التصور وإحكام التصديق، فجمعهما في صناعة واحدة، صناعة البرهان، ولا في الواقع صناعة الحد والبرهان. المطلوب منها هو تحصيل العلم اليقيني تصورا وتصديقا بالحد والبرهان، العلم الواقعي القطعي المطابق للواقع والدائم غير الزائل، وهذا لا يفيده إلا البرهان فقط وفقط. وهذا غرض شريف جدا، إذا كان باحث عن الحقيقة فليس أمامه إلا البرهان، باحث الحقيقة طالب الحقيقة بالتحقيق ليس أمامه إلا البرهان فقط وفقط أولا وآخر. أما إذا كان له أغراض أخرى فهذه الصناعة الأخرى. هذه نقطة مهمة، أنه الغاية إذا كانت البحث عن الحقيقة طلب الحقيقة فليس إلا طريق البرهان. ولذلك يقال الإنسان لو كان بمفرده في هذا الكون لاحتاج إلى البرهان حتى يعرف الحقيقة حقيقة هذا الكون. أما الصناعة الأخرى فصناعة الجدل، الجدل ليس معرفة الحقيقة، الجدل الغاية منها إلزام الخصم، إفحام الخصم، مو الحقيقة حتى لو الباطل. الخطابة إقناع الغير، إقناع الجمهور ولو بالباطل. الشعر الغاية منه التأثير في نفوس الجمهور بالقبض والبسط. المغالطة تضليل الناس، ففي النتيجة الناس أو الغير دائما مأخوذة في سائر الصناعات. أما الباحث عن الحقيقة في نفسها لنفسه ليس إلا البرهان. طبعا البرهان أيضا ملزم، البرهان أيضا مقنع إذا استوفى شرائط الإلزام والإقناع الأخرى، واضح أم لا؟ ولكن الهدف منه هو معرفة الحقيقة في ذاتها، يعني وبالتالي بناء الرؤية الكونية الصحيحة في العقائد بالذات. طبعا هذا الأمر يهمنا نحن كطلبة علوم دينية، أهم الهندسة والطبيعيات، المهم عندنا الدين، العقائد. إذا أردت تحصل على العقائد المطابقة للواقع بنحو قطعي ليس أمامك إلا البرهان، أي طريق آخر لإمكانك يمكن يفيد الظن بلا شك يفيد الظن، أما لا يمكن أن يفيد القطع بالمعنى الأخص الذي هو يكون مطابق للواقع ويكون دائم وغير زائل كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذه نقطة مهمة جدا. لذلك يعني عدم التوجه للبرهان هذا كشف عن الغفلة عن الغرض منه، عند العقائد في أمس الحاجة إلى هذا البرهان. طبعا للأسف انتشار الخرافات في العقائد معلول لهذا الأمر، هو البعد عن صناعة البرهان والجهل بصناعة البرهان. تجد ربما الطرف في الحوزة بقى 20 سنة في الحوزة وما يعرف أصلا معنى صناعة البرهان، يعني نفس المفهوم البرهان اللي يفهمه العوام الناس هو يفهمه، أما يفهم برهان يعني إيش؟ كأن البرهان هو عبارة عن دليل قوي مثلا من أدلة، يقيم أدلة ظنية ويعتبرها براهين. هذه مشكلة، هذا قبيح في طالب العلم اللي يبقى في الحوزة هذه السنوات الطويلة وما يعرف معنى البرهان، ما يعرف معنى صناعة البرهان. هذا الخطأ من الحوزة، من برنامج الخاطئ في الحوزة، وصناعة البرهان ينبغي إحياؤها والتركيز عليها إذا كنا نطلب العقائد الصحيحة. أما نعم إذا اكتفيت بعقائد العوام فما تحتاج لصناعة البرهان، ولكن هي صناعة طويلة وثقيلة وثقيلة وصعبة، تحتاج إلى فترة طويلة لاستيعابها، تحتاج إلى تدريب، إلى ممارسة، حتى تصبح ملك عندك، تصبح إنسان برهاني، تعرف الحق، تكتشف المغالطات، تكون صيرفي للأقوال، صيرفي في العقائد. هذه يعني قمة الكمال الإنساني في البعد النظري، قمة الكمال الإنساني. الإنسان يصير ما يستطيع أن يضلل، ما يستطيع أحد أن يخدعه، أن يغشه، يصير خبير، يعرف القول الصحيح من القول الفاسد في العقائد. فإن شاء الله نتوجه لهذا الأمر. وقلنا أن الطريق صعب موسى، ولكن في الطبيعي دائما كلما ارتفعت الغاية كلما صعب الطريق. هذا بالنسبة للغرض. مرتبة كتاب البرهان ما هي؟ مرتبة العلم، يعني متى ينبغي أن يدرس؟ طبعا نحن في صناعة المنطق بينا أن المنطق هو خادم العلوم وسيدها، وهو أول ما ينبغي دراسته، لأنه هو يهيئ لك القواعد الصحيحة للتفكير. أنت أي علم تدخل فيه لابد تدخل فيه بفكر صحيح، بفكر مرتب، بفكر مهذب، فلابد أن تبدأ من المنطق. لذلك كان المنطق من مقدمات العلوم. طيب إذا نحن البرهان بما أنه جزء المنطق، ما هو مكانه في صناعة المنطق؟ نقول بلا شك أنه مكان صناعة البرهان هذا بعد الفراغ من المنطق الصوري. لماذا؟ نحن في المنطق الصوري هناك ترتيب ذاتي طبيعي بين أجزائه. لماذا؟ نحن نبتدئ أولا في المنطق الصوري بالبحث حول المفردات، وهي البحث عن الكليات الخمس، أي المفردات، ثم بعد ذلك القضايا، ثم بعد ذلك القياس. هذا ترتيب طبيعي. لماذا؟ لأن المفردات جزء القضايا، القضية عبارة عن موضوع ومحمول، فلابد أن نبحث عن مفرداتها أولا، الذاتي والعرضي والكلي والجزئي والفصل والجنس، القضايا كلها تبحث قبل الدخول في القضايا، فتقدمها تقدم طبعي ذاتي، تقدم الجزء على الكل، صحيح؟ فأولا نبحث، ندخل في باب الكليات الخمس، ثم بعد ذلك القضايا. إذن ترتيب طبيعي. القياس مؤلف من مقدمتين صغرى وكبرى، يعني من قضيتين، لأن القضية المقدمة عبارة عن قضية جزء قياس، فهذه المقدمة أو القضية تصير جزء القياس، فأيضا متقدم عليه تقدم بالطبع، تقدم ذاتي، تقدم جزء على الكل. فإذا بحث كليات، قضايا، ثم قياس، هذا شيء طبيعي. عندما نأتي بعد ذلك إلى المنطق المادي والصناعات الخمسة، القياس مقدم عليها أيضا بالذات. لماذا؟ لأن القياس صورتها، صورة الصناعات الخمس، الصناعات الخمس كلها قياس، والصورة متقدمة على المركب من المادة، وصورة تقدم أيضا ذاتي بالطبع. فإذا لابد أن تكون الصناعات الخمس بعد له في القياس مكان وهو. أما بالنسبة لنفس الصناعات الخمس وإن اشترك في الصورة، فما هو المقدم منها؟ يعني هل نبدأ بالبرهان أم بالجدل أم بالخطابة، بالصفصفة أم بالشعر؟ بماذا نبدأ؟
كلها على مستوى
الإثبات،
يعني على مستوى التعليم،
مو على مستوى الإثبات. إيه على مستوى الإثبات، مستوى الإثبات بلا شك. الآن بأيها نبدأ؟ هذه الصناعات الخمس. هناك طبعا بعد التسليم على أنه ليس هناك تقدم وتأخر بلحاظ التعليم، تقدم وتأخر ذاتي ما في، أنهم جميعا يتفقان في الصورة وصورة القياس، وفي المادة في اختلاف، ولكن ليس هناك ضرورة تعليمية في أن نبدأ بهذا قبل ذلك. ترتيب طبيعي كما هو بين أبواب القياس المنطق الصوري ما فيه في الصناعات الخمس. ولكن اتفق المناطق والحكماء على تقديم البرهان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ شرافته، وأنه هو مطلوب للذات، للنفس، لا للغير. والمطلوب للنفس مقدم على المطلوب للغير. أنت لابد الأول أن تكفي نفسك، ثم تكفي غيرك. أحسنت. أول تعرف الحق، ثم عرفه لغيرك، لأن العمر محدود.
فبهذا اللحاظ له التقدم، يعني التقدم بالشرف. الإنسان ما يعرف عمره كم سنة يقدم، حتى يتلف مثلا سنوات طويلة في دراسة الشعر والجدل والخطاب، وبعد ذلك ربما ما يمهله العمر لدراسة البرهان. فينبغي البدء به، باب التقدم بالشرف. لا لا لا، مو ضرورة الشرف، هو في ذاته غير مقدم، انه اشرف والعمر محدود. لكن افرض انا العمر كان طويل، انا اضمن عمر نوح ما يمكن حتى تبدا بالشعر، ما مشكلة وضع لكن لازم تدرسهم سنة الخمسة. ولكن الشرف هذا النوع من الضرورة العقلية، لكن مو بالتعليم في نفسه، انه هو اذا درست الجدل لا يمكن تفهم البرهان، لا مبعثر، يعني زي مثل ابواب الفقه، ما في اشكال تبدا بالصلاة قبل الطهارة او الحج قبل الصلاة، ما مشكلة، ما فيش مش بينهم ارتباط ذاتي كأبواب المنطق الاصولي، واضح ام لا؟ ارتباط طبيعي ذاتي ما في، علية ومعلوية ما في. الشيخ الرئيس رحمه الله له نظر، طبعا يقول هناك من قال بتقديم الجدل على البرهان، وان الكثير من المناطق حملوا على هذا الرجل الذي ادعى بتقديم الجدل على صناعة البرهان. فيقول هذا الذي قال بتقديم الجدل على البرهان ليس مخطئا كل الخطأ، لأنه له وجه أيضا، صناعة الجدل على أساس أن من الناحية التعليمية أسهل من صناعة البرهان، فلا بأس بتقديمها، لأنه الجدل يعتمد على القضايا المشهورة، والقضايا المشهورة أقرب مأخذا وأسهل استيعابا من القضايا غير المشهورة. فمنعت سهولة التعلم يبدأ بالقضايا العرفية، سن يبدأ بالمعروف، وما ذلك يبدأ بغير المعروف ليكونه أبعد مأخذا عن المعروف. فيقول لا بأس بهذا، الإنسان يرتاض بهذه القضايا المشهورة كمقدمة، بعد ذلك الوصول إلى القضايا البرهانية. ثم يقول إن القضايا البرهانية متضمنة في ضمن القضايا المشهورة، هذا المشهورة كلها باطلة، بعضها برهانية مشهورة مثل التوحيد، التوحيد هم حق برهاني وهم مشهور، واضح أم لا؟ فيقول متضمنة، فعندما تطرح القضايا المشهورة بعد ذلك يمكن للأستاذ أن يستخلص القضايا البرهانية من القضايا المشهورة، وبالتالي الطالب يتعلم يميز بين القضايا المشهورة والقضايا البرهانية، استخلاص هذا من قلب ذاك. فيقول لا بأس بهذا. طبعا ابن رشد في صناعة برهان أرسطو رد عليه ردا قويا بأن هذا لا يجوز، من أن يعني هذا ليس وجه صحيح، لأن الغرض من صناعة البرهان ليس هو مجرد تعديد القضايا البرهانية، وإنما معرفة شرائطها من الكلية والذاتية وإلى آخره. هذه الأشياء غير مدروسة في صناعة المنطق، غير موجودة في صناعة المنطق، غير موجودة، لا تعلمك شيء يفيد في صناعة البرهان، هذا أول شيء. وثانيا وهو هذا الأمر الأهم نحن أيضا نرد فيه، وهو أنه الإنسان إذا بدأ بالمشهورات وتشرب بها يصعب عليه بعد ذلك مخالفتها، وهذه نقطة مهمة جدا جدا وملحوظة لحاظ طيب لابن رشد، ربما غفل عنه الشيخ ابن سينا من هذه الجهة، إن الإنسان إذا حصل كل اعتقاداته بالعرف بعد ذلك بعد عمر طويل ما يستطيع أن يخالف هذه الاعتقادات، وإحنا المبتلين به هذا. إن للأسف بعض التوجهات الفاسدة يقول ادرس الأول، خلص الأول الفقه والأصول والبحث الخارج، وادرس البرهان ودرس الفلسفة، هو بعد ذلك خلال 20 سنة من عمره تشرب هو بالعقائد، بعد هو أيضا بيدرس عقائد، فتشرب بقضايا مشهورة في ذهني ورغم أكثرها مخالف للواقع. عندما يأتي يدرس الفلسفة بالمنهج البرهاني يجد أنها هي مخالفة له، فتكون النتيجة أنه هو ينفر من الفلسفة وما يكون عنده استعداد للتنازل بعد ذلك. وهذا لو وقع في أيضا المتكلمون بدأوا بالجدل ثم صعدوا إلى البرهان، فما استطاعوا أن يتخلصوا من هذه العقد النفسانية التي ترسخت فيها القضايا المشهورية. واضح أم لا؟ لا، الإنسان إذا في الصغر يبدأ بمعرفة البرهان هذا يكون أوقع، يعني يكون أكثر إنصافا، يكون منصف في النتيجة، ما عنده عقد معينة، ما عنده عصبيات أحكام مسبقة بحيث أنها تسيطر على ذهنه وتمنعه من معرفة الحق، يصير حجب له. لكن إذا كان في السن صغير يكون لا بشرط، يتبع ما يؤدي إليه الدليل بدون أي أحكام مسبقة. واضح ملا؟ فهذا النظر أيضا لا بأس به ونحن أيضا نؤيده. العلوم العقلية بصفة عامة ينبغي الابتداء فيها بالصغار، يعني حتى قبل البلوغ، حتى الإنسان ينشأ إنسان عقلاني دون أن يتلوث بالعقائد التي تأتيه من البيئة. وبعدين هو كل بيئة يا أخي مثل قوم بيئة عش أهل البيت، في بيئة محيطات فاسدة أصلا كلها عقائد وخرافات. إذا شبه هذه الخرافات تكون نتيجة ما هي؟ نص عليه بعد ذلك أن يصلح ما أفسده الظهر. واضح أم لا؟ نعم. فهذه نقطة نؤيد الشروع بالعلوم العقلية لا سيما صناعة البرهان في قبل أي صناعة أخرى من الصناعات الخمسة. هذا بالنسبة لمرتبة كتاب البرهان، أنه بعد المنطق الصوري ويكون قبل الصناعات الخمس من باب الترجيح والأولوية لا من باب التقدم بالذات. واضح أم لا؟ جيد. آخر شيء أبواب هذا الكتاب. هذا الكتاب طبعا الشيخ قسمه إلى مقالات أربع، لأربع مقالات. المقالة الأولى الأحكام العامة للبرهان، المقالة الثانية الأحكام الخاصة للبرهان وأهم المقالات، المقالة الثالثة حول استعمال البرهان في العلوم، والمقالة الرابعة للحد، الحد والرسم. واضح أم لا؟ فهذه ترتيب مباحث الكتاب، وهي غير الترتيب الموجود في التعليم الأول لأرسطو. هذه هي المقدمة التمهيدية أو الرؤوس الثمانية لصناعة البرهان، والآن ندخل إلى الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان من كتاب الشفاء. الفن الخامس من المنطق في البرهان،
وهو أربع مقالات. كتاب الشفاء مؤلف من أربع جمل للأقسام الرئيسية، الجمل الرئيسية. الجملة الأولى في المنطق، الجملة الثانية في الطبيعيات، الجملة الثالثة في الرياضيات، والجملة الرابعة في الإلهيات. وكل جملة لها فنون، باستثناء الإلهيات هي فن واحد، فن الثالث عشر. الجملة الأولى في المنطق مقسمة أيضا إلى عدة فنون، تسع فنون، إلى تسع فنون. الفن الأول حسب هذا الكتاب المدخل اللي هو الإيساغوجي، الفن الثاني المقولات قطاغوريوس، الفن الثالث العبارة أو القضايا برا أرنياس، والرابع في القياس، والخامس هنا في البرهان، السادس في الجدل، السابع في الخطابة. واضح؟ بعد ذلك الشعر والمواضع. هنا الفن الخامس يعني بعد القياس. القياس كان يسمى بالأنالوتيقة الأولى يعني التحليل الأول، وهنا البرهان أنالوتيقة الثانية يعني التحليل الثاني. التحليل لماذا؟ لأنه يحلل المطلوب إلى قضيتين. يعني أنت الآن مطلوب مثل العالم حادث، هذا مطلوب إثبات حدوث العالم، تقوم أنت في القياس أو في البرهان إلى بعد اكتشاف الحد الأوسط، بعد اكتشاف الحد الأوسط إلى تحليل إليه قضيتين، العالم حادث نحللها إلى قضيتين. التحليل تكثير، تكثير الواحد، العالم متغير، والثانية كل متغير حادث، هذا التحليل. التحليل بالعكس، يعني تبدأ بين من المطلوب إلى المقدمات ثم ترجع للمقدمات إلى النتيجة. واضح أم لا؟ التحليل بالعكس، أنالوتيقة الأولى وأنالوتيقة الثانية، هذا اسمه اليوناني المعرب، التحليل العكس الثاني، يعني الأول بلاحظ الصورة وهذا الثاني بلاحظ المادة. واضح أم لا؟ قال وهو أربع مقالات التي أشرنا إليها. المقالة الأولى 12 فصلا. الفصل الأول في الدلالة على الغرض في هذا الفن، فن البرهان. الفصل الأول يتعلق ببيان الغرض. قال لما كان طبعا لابد تنتبه جيد, هذا الكتاب يعتبر أصعب كتاب علمي في المكتبة الإنسانية من ناحية المتن, متن مغلق وصعب ودقيق ويصنع الإنسان, الإنسان اللي خلص الكتاب ويستوعبه هذا يكون كسر أكبر عقبة في أمامه في العلوم في الاجتهاد إلى العلوم في العلوم العقلية, تصبح سهل العلوم بالنسبة له كالخميرة فيها سهل حتى الفلسفة. فكتاب صعب ولكن يحتاج إلى جهد وصبر, وإن شاء الله إحنا في نطبع في خلال سنتين على الأكثر إن شاء الله ننتهي منه. الشفاء كله صعب لكن هذا أصعب أجزاء الشفاء, الشفاء مغلق بصفة عامة. وطبعا في الشفاء منهج الشيخ الكم يعني حجز أكبر كم من المعلومات, يعني كل ما ورد عن السلف القدماء يورده عن الشفاء ويراعي الترتيب في التعليم الأول إلى حد كبير. هل يكون في بعض من البعثرة ولا على خلاف الإشارات, الإشارات كتابه وكتبه بيده ولم يساعد يراعي فيه التعليم الأول وإنما كتبه لنفسه بنفسه وبيده وملحوظ فيه الترتيب بدقة بين المطالع, أما هنا لا, هذا الترتيب غير مراعى في كثير من الأحيان. قال لما كان العلم المكتسب بالفكرة والحاصل بغير اكتساب فكري قسمين أحدهما التصديق والآخر التصور, وكان المكتسب بالفكرة من التصديق حاصلا لنا بقياس ما والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلا لنا بحد ما. وكان هنا الشيخ يبدأ بتقسيم العلم إلى تصور وتصديق. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق, أما كان علم مكتسب بالفكرة يعني علوم نظرية أو مكتسب لا بالفكرة يعني أو حاصل لا بالفكرة يعني بغير اكتساب وهو البديهية. العلم ينقسم إلى نظري وبديهي وكل واحد منهما إلى تصور وتصديق. إذن عندنا تصور بديهي ونظري وتصديق بديهي ونظري, واضح أم لا؟ ثم يفرق بعد ذلك إلى التصديق النظري وهو متعلق البرهان. بعدين نحن في التصديقات هناك أنحاء من القسمة, نذكر أول القسمة غير المذكورة في هذا الكتاب ثم نذكر القسمة الجديدة التي أوردها الشيخ في التصديق. توجه جيد. الإنسان العاقل إذا التفت إلى الخبر تحصل له إحدى الحالات النفسانية الثلاث, إما اليقين وإما الظن وإما الشك, هذه حالات نفسانية ثلاث حالات نفسانية لا يخرج منها. إذا سمعت خبر فموقفك النفسي هو هذا, إما تتيقن به إما تظن بمفاده إما تشك فيه, واضح؟ لماذا؟ لأنك عند سماعك الخبر طبعا هذه التقسيمات الثلاثة اللي هو الشيخ الأنصاري رحمه الله قسم علم الأصول على أساسها في بداية الرسائل لما قال المكلف إذا التفت إما وإما وإما يرجع الثلاثة وقسم علم الأصول على الأصول مقسم هكذا يقين باب القطع وبالظن وبالشك, واضح أم لا؟ ثم التعرض في الخاتم. لماذا؟ لأن العاقل إذا سمع الخبر إما أن يحكم بثبوته أو لا يحكم بشيء, لا يحكم بشيء هذا الشك, الشك هو عدم الحكم, يعني لا أدري, يعني لا أدري, يعني الجهل. الشك ليس من أقسام العلم, ليس من أقسام التصديقات, من أقسام الجهل لأنه لا أدري لا أعلم. أو يحكم وهذا هو التصديق, فالتصديق هو الحكم بثبوت الخبر أو نفي حمال الكلام على الجانب السلبي, الطبيعي من الكلام على الجانب الإيجابي والجانب السلبي مفهوم, الحكم بثبوت الخبر. نعم وهم إيش؟ ما فيش توهم, يعني توهم إيش؟ هذا الأقسام الجهل, هذا الموهوم هو المرجوح وطبع الظن, أي هو مرجوح وطبع الظن, هذا هو اللي يحكم بالوام يعني المظانن بعد عندما أنا أظن بموت زيد يعني أتوهم موته، يعني لا أتوهم موته، وضعهم لا سنت يعني مرة مقابل لهم. توجه هنا إما لا تحكم وهو الشرك، أو تحكم. إذا حكمت هناك نحو من الحكم. الحكم هو عبارة عن ماذا؟ ترجيح أحد طرفي النقيض. إحنا بين هذا في منطق الإشارة قبل ذلك. الحكم ليس إلا ترجيح أحد طرفي النقيض. لأنه ما دام النقيضان في حد الاستواء أو في حد الاستواء، هذا هو الشك، وهذا الشك وليس إله هذا 50%. فمجرد ترجي أحد الكفتين أحد النقيدين هذا هو الحكم. فالحكم هو الترجيح، واضح أم لا؟ هو التصديق. هذا الترجيح على نحوين، إما أن يكون ترجيحا للطرف الأول مع الحكم بامتناع وقوع الطرف الثاني، أو لا الحكم، وهذا هو الجزم. الجزم هو الحكم بترجيح الطرف الأول وبامتناع وقوع الطرف الأول وامتناع وقوعه نقيده. أن تقول العالم حادث أقطع بذلك، يعني قطعت بثبوت الحدوث على العالم وحكمت بامتناع ألا يكون حادث، ألا يكون حادث، واضح أم لا؟ هذا هو الجزم أصلا. طبيعة الجزم هو هذا، اعتقاد مزدوج. طبعا حكمك بامتناع الطرف النقيض أعم أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني إذا نبهت قلت نعم، واضح أم لا؟ الذي يقطع بين قول العالم حادث مو بالضرورة يكون بالفعل أيضا يقطع عنه وليس به يمتنع ألا يكون حادث، لا، ولكن إذا نبهت تقول يعني محال أن يكون قادم، تقول لك نعم، فذا يصير التصديق بالإيه؟ بالقوة القريبة من الإيه؟ من الفعل أعم، هذا شيء طبيعي هذا. لكن الجزم دائما مع هذا الاعتقاد، إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني إذا نبه انتبه، واضح أم لا؟ أو لا تحكم بثبوت الخبر مع تجويز وقوع نقيضه، مع تجويز وقوع نقيضه، وهذا هو الظن. فإما يكون الحكم مشفوع بحكم ثاني بامتناع الطرف الآخر وهو الجزم، أو يكون مشفوع بالحكم بتجويز وقوع الطرف الآخر لكن بنحو المرجوحية مع إمكان، وهذا هو الظن. لما يقول أظن أن العالم حادث، يعني الأقوى عندي أن العالم حادث، أما يمكن أن يكون قديما، ولكن هذا احتمال أضعف عندي، واضح أم لا؟ هذا هو الظن.
عندنا
في الاحتمال تجويز، عندنا بالشكل تجويز من طرفين. إيه لكن على حد سواء. ولكن هنا تجويز ترجيحي. إحنا قلنا ترجيح إنه الحكم يعني ترجيح بعد. أخذ الشك مسألة الحكم. ليس حكم أحسن طبعا. لأنه بده يكون يبدأ برفع أحد الكفتين هذه الحكم. طالما أنه هو لم يحكم يبقى شك. هو إذا توهم فقد ارتفعت أحد، إذا توهم شيء يعني الآخر راجح بعضه، إذا نزل هذا صعد ذاك، طبيعي هذا، طبيعي. أحسن، أنا أقول 20% قديم يعني 80% حادث بقى. واضح. إذن حتى الانقسام الثلاثي واضح كيف نشأ، قسم عقلية قاطع ظن شك، إحنا ما لنا علاقة بالشك بعد الآن. الشك ليس من أقسام العلم، ليس من أقسام التصديقات، لأنه ليس بحكم جهل، لا أدري لا أعلم. أما القطع والظن فهي أحكام، لكن نحو من الحكم كما بينا. ثم بعد ذلك نأتي إلى نقول، نأتي إلى القطع، نقول أيضا له نحوان، القاطع بثبوت الخبر، وقطعا قاطع أيضا باستحالة له نقيضه بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. ولكن هذا
القس اللي هو الجزم والقطع أيضا يمكن أن يقسم إلى قسمين بلحاظين. القسم الأول أن نقول بلحاظ ملحظة مطابقة للواقع وعدم مطابقة للواقع، فينقسم إلى قطع مطابق للواقع وقطع غير مطابق للواقع. الغير المطابق للواقع يسمى به بالجهل المركب. الجهل المركب ليس إلا القطع غير المطابق للواقع، القطع الخاطئ يسمى جهل مركب. وقلنا ليش هو اسمه جهل مركب؟ لأنه مركب من جهلين، عدم العلم يعني عدم الواقع وهو الجهل البسيط، وعدم العلم بالجهل يعني الجهل بالجهل، فهو جاهل بالواقع وجاهل بجهله فيسمى جهلان، فيكون جهلين بعد جهلين. وبالتالي هذا الإنسان لا يمكن أن يعلم، لا يمكن أن يثقف، لأنه قاطع بعد لا يمكن أن تحرك، يعني لا يطلب العلم، هو يرى أنه على حق. أما الجاهل البسيط يطلب العلم، يقول لك أنا جاهل ما أدري علمني، واضح أم لا؟ أما اللي هو يرى نفسه أنه عالم ما يتعلم بعد. المهم علة تسميته بالجهل المركب أنه جهل بالواقع وجهل بالجهل، فسمى مركب. والآخر اللي هو القطع المطابق للواقع، هذا القطع المطابق للواقع ينقسم أيضا إلى قسمين: قطع يمكن أن يزول، يمكن أن يزول عن محله، يعني نفس اليقين هذا القطع يزول، وقطع لا يمكن أن يزول. الأول كقطع الإنسان العامي المقلد لا عن طريق البرهان. شو توجه هنا؟ إحنا عندما يقول يمكن أن يزول مو بلحظة مطابقة، ما زين فحط واحد يمشكل يقول مطابقة كيف يزول؟ لا يقين يزول، كيف يزول؟ كم إنسان كان يعتقد بالحق ثم ارتد عنه؟ ممكن لا ممكن يرتد على الحق، يعني يقين الغيب مو الواقع الغير الواقع، مو الواقع الغير صحيح الذي تغير يقينه وقع في الشك. لذلك أكثر عوام المؤمنين أنت إذا دخلت معه في نقاش فلسفي يقع في الشك وبشرة، لأنه ما عنده برهان. لذلك الشرع يحرم أن تصير الشبهات بين عوام المؤمنين هم غير مسلحين بالبرهان، إذا مجرد يدخل الشك في كله سحسح لأنه ما عنده برهان. التوحيد عند أكثر المؤمنين ما عنده برهان، التوحيد برهينه ليس براهين عامية بسيطة، صحيح البرهان مجانية وبرهان التركيبة وبرهان الصرافة، برهين تحس إلى دراسة على الأقل حوزوية. إنسان يعرف أدلة إقناعية، فأنت إذا أنت حاولت أنك أنت تزلزل له يتزلزل بشكل يقع في الشك، لأنه لم يعرفه عن طريق أسبابه الذاتية كما هو في البحث البرهاني كما سيأتي فيتزلزل. فعندما يقول يمكن أن يزلزل يعني يقينه أولا، ولماذا يمكن؟ مو بالنسبة له هو يمكن أن يزلزل، هذه نقطة مهمة، مو بالنسبة إليه، بالنسبة لنفس الأمر، بالنسبة للحكيم، بالنسبة للمبرهن، يقول هذا العامي يمكن أن يتزلزل إيه؟ عقدته. لذلك هنا إشكالان على مسألة التزلزل في القطع المطابق الواقع، إن هو كيف المطابق الواقع يتزلزل؟ قلنا المطابقة ما تتزلزل، يتزلزل اليقين، واضح؟ الشيء الثاني إن هو كيف يكون قاطع وفي نفس الوقت يتزلزل؟ يقول ليس هو الذي يتزلزل، المبرهن يحكم على اعتقاد العامي بأنه يمكن أن يتزلزل لأنه لم يعرفه عن طريق أسبابه الذاتية، يعني لم يعرفه بالبرهان، هو ممكن أن يتزلزل يقينه، واضح؟ هنا يندفع الإشكال. أما القطع الثاني فهو القطع المطابق للواقع الذي يستحيل أن يتزلزل، وهو القطع البرهاني المسمى باليقين بالمعنى له الأخص. الآخر يسمى شبه اليقين كما جاء هنا، أو اليقين معنى العام في بعض الموارد يسموه. لماذا هو شبه اليقين؟ إذا قلنا شبه اليقين لأنه تعرف مقتضى التشابه الاشتراك من وجه والاختلاف من وجه، تشابه هو زيد كالأسد يعني يشبهه في وجه ويخالفه في وجه آخر. أنت التشابه هنا ما هو؟ الحالة الإطمئنان النفسي قط، يقينه عنده يقين، ولماذا يخالفه؟ يخالفه لأنه غير ثابت يمكن أن يتحول إليه إلى شك، فذلك الشبه اليقين. وإذا اندرج يقول يقوم يقين معنى العام يعني الذي يعم من الأخص، وهو واضح أيضا أم لا؟ طبعا أيضا اليقين معنى العام أو شبه اليقين أيضا يمكن أن يشمل له الجهل أيضا له المركب، لأنه أيضا عنده يقين. هذه إحدى القسمة بيناها لكم، هي هذه المشهورة بين المناطق. في قسمة أخرى أفضل من هذه باللحظة التي سبقين لكم، وهو أنه عندما نأتي يعني قسمة اليقين التصديق اليقيني، أن تقول اليقين إما أن يكون ثابتا لا يمكن أن يتزلزل أو يمكن أن يتزلزل. الذي لا يمكن أن يتزلزل هو اليقين البرهاني بالمعنى الأخص، والذي يمكن أن يتزلزل واضح إما أن يكون مطابق أو غيره مطابق. هنا يندرج فيه تقليد العامي والجهل المركب، وهذا أفضل. لماذا؟ لأن بحثا عن اليقين لا عن العلم. فما مأخوذ فيه المطابقة غير المطابقة كما الشيخ هنا في المدخل هنا. احنا بحثنا عن اليقين كحالة نفسانية، مو العلم اللي هو مأخوذ فيه الكاشفية للواقع. واضح ام لا؟ لا.
يكون بشرط شيء
بشرط لا يكون لا بشرط بشرط شيء يعني بشرط المطابق للواقع، بشرط لا بشرط عدم المطابق للجهود المركب، ولا بشرط
اليقين التقليدي
العام اللي هو قد يكون مطابق وقد يكون لا مطابق. إيه بس خلنا قلنا إحنا ما عايزين ندخل المطابق وعلى المطابق في بحث اليقين الآن، لأن بحثنا عن حالة نفسية. لذلك أنا قلت المطابق وغير المطابق ممكن نأتيها إما في الأول كما في التقسيم الأول أو في الآخر كما في التقسيم الثاني. لا، ما هو هذا الثبات يستلزم المطابقة، لأنه لو لم يكن ثابتا شيء طبيعي هذا أرقى أرقى. الأخص يستلزم العام، واضح أن الأخص شيء طبيعي. فهذا هو الأصح، ونرجو أن هو يكون هذا اللي هو نصب أعيننا الآن، أن هو ينقسم إلى يقين لا يتزلزل ثابت، فيجمع الحيثيات الثلاثة القطع والمطابقة والثبات، لأن الثبات يستلزم المطابقة. واضح؟ لكن المطابقة ما تستلزم ليه؟ الثبات، لأنه الثبات أخص. أحسن، أخص، أحسن. العام يستلزم الأخص، الأخص يستلزم العام. طيب الشيخ هنا ماذا فعل؟ الشيخ لا قسم قسمة أخرى قريبة من الثانية، قسم إلى ثلاثة إلى التصديق اليقيني. طبعا قسم الأول إلى يقين وظن، ثم جاء اليقين للحالة النفسانية، قسمه إلى يقين ثابت لا يزول، وهو الذي معه اعتقاد ثاني، يقين معه اعتقاد ثاني بامتناع الطرف الآخر، امتناع النقيض، أو ليس معه معه امتنع ويكون دائم ثابت لا يتغير. يقين معه اعتقاد ثاني بامتناع النقيض وثابت، وهو اليقين معنى الأخص، يعني داخل مباشرة في فرز اليقين معنى الأخص المستوفي للشرائط الثلاثة. ثم قال أو يكون أو لا يكون معه اعتقاد ثاني، أو إن كان معه اعتقاد ثاني فيمكن أن يزول. واضح أم لا؟ صار عندنا القسمة الثلاثية، اليقين يقين معه اعتقاد ثاني ولا يمكن أن يزول، وهو اليقين معنى الأخص الفرعاني، أو ليس هكذا. يقين إما ليس معه اعتقاد ثاني أو يكون معه اعتقاد ثاني يمكن أن يزول، وهذا شبه اليقين، ما يسميه اليقين، شبه اليقين. تفتح النص هنا ربما يورد الإنسان إشكال، إنه هو هذا الذي تقول ليس معه اعتقاد ثاني بامتناع النقيض ألا يتنافى مع قطع والجزم، لأن الحصول الامتناع امتناع الطرف النقيض من اللازم البين بالمعنى الأخص للقطع. لا يمكن أن تقطع إن ألف باء إلا إذا كنت تقطع عدم استحالة ألا يكون ألف باء. فكيف تقول قاطع وفي نفس الوقت تقول ليس عنده الاعتقاد الثاني؟ هل هذا يتصور؟ واضح الإشكال؟ هل هذا يتصور؟ فالجواب إن الشيخ لا لم يقل إن هذا اليقين، قال شبه اليقين، وهو هنا يشير إلى الاطمئنان، هذا اليقين العقلائي، يقين الفقهاء، قطع الفقهاء، قول العقلاء، واضح، الذي يكون في الواقع ليس قطع حقيقي، ليس قطع عقلي، لكن احتمال الطرف المخالف يكون ضئيل جدا بحيث يهمله أحسان في الذهن البشري، فيحصل نوع من من الاطمئنان. ما ليش اعتقاد الثاني
هو الاعتقاد بأن اعتقاده
يزول، وهذا معناه ايش؟ يعني ومحال ألا يكون كذلك، وحبيبه يعني ومحال ألا يكون كذلك، الحكم امتناع نقيض عبارة عن هذا، يعني محال ألا يكون كذلك، واضح؟ فإذا هذا يقصد بالاطمئنان. لذلك يقول هذا الإنسان الذي عنده هذا شبه اليقين، هذا ليس عنده اعتقاد ثاني بامتناع النقيض لا بالفعل ولا بالقوة، لكن هذا إذا نبه قطعا يختل القطع مباشرة، يختل. لماذا؟ بعد كل هو يقول أنا عندي احتمال واحد في المليون إن يكون على خلاف الوضع، أم لا؟ كل واحد في المليون يمكن يقع أيضا، فقلنا نعم يمكن أن يقع واحد في المليون، فهنا ما يصير عنده قاطع يتزلزل، واضح؟ ولكن واحد في المليون في ذهن أغلب الناس هذا في حكم ليه؟ أو إلغاء أحسن، هذا اللي أشار المرحوم شيخ الصدر في مسألة هذا القطع الذاتي هذا عنده، وهذا ليس القطع في الواقع، إذا سمى الشبه اليقين. الشيخ دقيق في كلامه، يعني الإشكال مارد عليه، أنت كيف تجمع بين اليقين وبين عدم وجود الاعتقاد الثاني؟ دائما اليقين مزدوج بالحكم بثبوته، وهو محال ألا يكون كذلك، واضح أم لا؟ فأنت كيف تقول أنا قلت شبه اليقين وهذا ليس بيقين عندي؟ أما الآخر الذي هو اعتقاد ثاني معه ويمكن أن يزول، هذا إذا كان قائما على دليل غيره برهاني، كالجهل المتوقع عند المتكلمين، عنده أدلة على الأدلة غير برهانية، فيمكن البرهان الفلسفي كل هذا يمكن أن يزول. أنت كيف عرفت بحدوث العالم؟ بهذا الدليل، هذا ليس برهان، يمكن أن يزول، وكان هو قاطع بإيه؟ باستحالة النقيض، فهذا أيضا إيه؟ ليس بيقين بالمعنى الأخص. فالثاني والثالث يشمل هو اليقين بالمعنى العام أو شبه اليقين، يشبهان اليقين من حيث الاطمئنان النفس، ويخالفانه إما من حيث، طبعا يخالفانه إما من حيث العدم المطابق للواقع، وأن هذا ليس منظور له، ولكن يخالفانه من جهة أنه إمكان الزوال، أن هذا اليقين يمكن أن يتزلزل لأنه لم يعلم من جهة أسبابه الذاتية. وبالتالي الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنت ليس لك، ليس أمامك إلا طريق البرهان لتحصيل اليقين المطابق للواقع الذي لا يمكن أن يزول، وما دونه إما يكون الشك أو الظن أو شبه اليقين الذي يكون في معرض الزوال، يكون في معرض، لابد أن يزول، يكون في معرض له الزوال، لأنه لم يعرف عن طريق أسبابه الذاتية، وبالتالي لم يعرف من الجهة التي توجبه وهي العلة. يعني إذا عرفت العلة، العلة ما ننفصل عن المعلول بعد، إذا عرفت العلة التامة، العلة موجودة، المعلول دائما موجود لا ينفك عنها، فالسبب الموجب إذا كان موجود فلا يزول، والذي يوفر ويؤمن لك هذا السبب الموجب للمعرفة اليقينية الدائمية ليس إلا البرهان، واضح؟ تأملوا فيما قلناه، والبحث القادم يوم السبت إن شاء الله نكمله، والحمد لله رب العالمين.